بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل البدء بالدرس وبدون إحراج، أود التكرم في اللقاءات القادمة إن شاء الله الحضور المبكر من الأخوات. قد مضى من دخول الوقت 4 دقائق، والالتزام بالوقت يضبط لنا أيتها الأخوات يعني وقت الدرس، وكلما تأخرنا في الدرس تأخرنا في إعطاء المزيد من المعلومات. فالرجاء الرجاء الرجاء يعني قبل الوقت ب10 دقائق، يعني العدد يكون مكتمل الأمكن. أنا أود أن أدخل قبل الوقت ب5 دقائق حتى أستطيع أن يعني أضع ما بين يدي من أوراق أو كروت أو الكتب التي حضرتها، حتى أستطيع أهيئ نفسي وندخل بعد ذلك في الدرس مباشرة. فهذا الذي أودته من الأخوات، وأرجو التكرم من هنا بالتعاون معي على هذا. بارك الله فيكم. بعد هذا نأتي أيها الأخوات إلى الدرس واستكمال ما ابتدأنا به بالأمس. فأقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد، لا يزال الحديث موصولا عن فضل الإسلام وذكر صفاته وبيان فوائده وثمراته العائدة على أهله ومعتنقيه. المصنف رحمه الله تعالى أخواتي ختم الباب الأول بأثرين عظيمين فيهما بيان فضل الإسلام على قلب من أخذ به، وعلى استقامة سلوكه وانضباط أحواله وتصرفاته وإيصاله إلى ما يرضي الله جل وعلا. وقبل شرح الآثار أذكر بالمنهجية التي ذكرناها أمس، وهي تربية المؤلف قارئ الرسالة ودارسها على بناء النفس على الدليل والوصول إلى الحكم عن طريق النصوص. فتلاحظنا في البداية أتى بالآيات، ثم ثنى بالأحاديث، ثم ثلث بالآثار، وهذه هي المنهجية التي بها يتنور عقل الإنسان ويصبح متحررا من التقليد والجمود الأعمى. هذه الآثار التي أوردها المؤلف تدل على ما دلت عليه النصوص السابقة وتؤكد على ما تضمنته من معنى. الأثر الأول أثر أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها، فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. هذا الأثر أخرجه الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء. قد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه أخرجه عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد وغيره من أهل العلم. هذا الأثر أخواتي إذا تأملنا نجد أن فضل الإسلام فيه وظهوره يتجلى في عدة أمور. فهذا الحديث اشتمل على فضل الإسلام. نأتي على فقرات هذا الأثر فقرة فقرة ومن خلالها يتبين لكنا فضل هذا الدين وعظم منزلته. الفقرة الأولى هي قوله عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. هذه الفقرة الأولى. المقصود من هذه الفقرة أن الإسلام الصحيح وهو السبيل والسنة هو السبب الوحيد للوصول إلى خشية الله تعالى والبكاء عند ذكره جل وعلا ورقة القلب وخشوعه بذكر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وهو الإسلام الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. ومن بكى من خشية الله واهتز قلبه من ذكر الله جل وعلا بسبب أخذه بهذا الدين حفظه الله جل وعلا وحماه من النار. قال صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا ترى أعينهم النار، عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. الحديث رواه الطبراني من حديث معاوية بن حيدة وحسنه الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب. وعند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وإذا ألقينا أيتها الأخوات الكريمات نظرة على أثر الإسلام في أحوال سلفنا الصالح في خصوص هذه الجزئية، وكيف أن أخذهم بالإسلام الصحيح أراق دموعهم وجعلها تنهمل خشية لله تبارك وتعالى. وعلى رأس هؤلاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ثبت في صحيح ابن حبان وغيره من حديث عطاء أنه قال دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها فقال عبد الله بن عمير أو فقال عبيد بن عمير حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت رضي الله تعالى عنها وقالت قام ليلة من الليالي فقال يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قالت قلت والله إني لا أحب قربك وأحب ما يسرك. قالت رضي الله عنها فقام صلى الله عليه وسلم فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى صلى الله عليه وسلم فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. وتخيلوا كم مقدار هذا البكاء الذي أدى به صلى الله عليه وسلم إلى أن يبتل حجره بل وأن تبتل الأرض بدموعه عليه الصلاة والسلام. وجاء عندها بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر الآيات من سورة آل عمران. صحابته رضي الله عنهم لما أخذوا الدين على وجهه بلا إفراط ولا تفريط، بل على وفق ما بين صلى الله عليه وسلم وهداهم إليه ودلهم عليه. يقول نافع: كان ابن عمر إذا قرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله بكى حتى يغلبه البكاء. ويقول أبو رجاء: رأيت ابن عباس وأسفل من عينيه مثل الشراك البالي من البكاء. جاء في ترجمة العلاء بن زياد رحمة الله عليه أنه كان ربانيا تقيا قانتا لله بكاء من خشية الله. يقول سعيد بن جبير: إن الخشية أن تخشى الله حتى تحول خشيتك بينك وبين معصيتك، فتلك الخشية والذكر طاعة لله، فمن أطاع الله ذكره، ومن لم يطعه فليس بذاكر. جاء في ترجمة محمد بن المنكدر رحمة الله تعالى عليه أنه ذات ليلة قام يصلي، إذا استبكى فكثر بكاؤه حتى فزع أهله وسألوه، فاستعجم عليهم وتمادى في البكاء، يعني لم يستطع أن يبين السبب. فأرسلوا إلى أبي حازم أحد أصدقائه، فجاء إليه فقال: من الذي أبكاك؟ قالت: مرت بي آية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فبكى أبو حازم معه فاشتد بكاؤهما. عن عبيد ابن أبي جعفر قال: كان يقال: ما استعان العبد على دينه بمثل الخشية من الله. وعن عتبة بن الغلام أنه كان يقول: إذا بكى إنما أبكي على تقصيري. وجاء في ترجمة سفيان الثوري قال عنه أحد أصحابه: كنت لا أستطيع سماع قراءة سفيان الثوري من كثرة بكائه. وعن أبي النضر إسحاق بن إبراهيم قال: كنت أسمع وقوع دموع سعيد بن عبد العزيز على الحصير في الصلاة. مات البخاري رحمة الله عليه، لكنه لما مات قيل إنه لم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى الترمذي صاحب السنن. في أي شيء؟ قيل لم يخلف مثله في العلم والحفظ والورع والزهد. بكى رحمة الله عليه حتى عمي وبقي ضريرا سنتين. يقول الحسن بن عرفة: رأيت يزيد بن هارون، يزيد بن هارون هو الواسطي أحد أمة الحديث، يقول: رأيت يزيد بن هارون بواسط وهو من أحسن الناس عينين، ثم رأيته بعين واحدة، ثم رأيته وقد عمي، فقلت: يا أبا خالد، ما فعلت العينان الجميلتان؟ قال: ذهب بهما بكاء الأسحار. فهذا أيتها الأخوات طرف من حال سلفنا رحمة الله عليهم وتأثير أخذهم بالإسلام وعملهم به في خشيتهم لله تبارك وتعالى. ولا يمكن أن يؤثر الإسلام في النفس هذا التأثير إلا إذا أخذ بحقه. الفقرة الثانية: قال رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه: وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذا أصابتها الريح، إلى آخره. هذه فضيلة أخرى للإسلام ولذكر الله جل وعلا، وأنه سبب لهدم الذنوب ومحو السيئات وتكفيرها، وأن مثل المتمسك بما شرع الله تعالى والذاكر له والقائم بحدوده والمحافظ على دينه مثله كمثل ماذا؟ كمثل شجرة. كمثل شجرة، ما حال هذه الشجرة؟ قال يبس ورقها، فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات، يعني تساقط عنها ورقها، قال إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وما يدل لهذا الأثر ما تقدم معنا بالأمس من آية الحديد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، وفي آخرها ويغفر لكم ذنوبكم. فهذا الأثر يدل على ما دلت عليه الآية، وكذلك قول الله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. هذه الآية من سورة التوبة اشتملت على وعد الله تعالى للمشركين بالمغفرة لذنوبهم وبهدم خطاياهم إنهم انتهوا عن كفرهم بالله ورسوله وأنابوا إليه بتوحيدهم له تعالى والإقبال عليه واستسلامهم لشرعه. قال صلى الله عليه وسلم مبينا أنه كلما كان توحيد العبد لله جل وعلا أقوى وإسلامه أعظم كانت مغفرة الله له أتم وأكبر، وذلك فيما رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله عند الموت هدمت ما قبلها من الخطايا. قالوا كيف هي في الحياة؟ قال أهدم وأهدم. والحديث رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين وسنده صحيح. وتقدم معنا بالأمس أن الله جل وعلا لما شرح صدر الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه للإسلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه قال فقبضت يدي. قال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال قلت أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ وعند الترمذي وغيره بإسناد لا بأس به عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان كلاما عظيما في بيان أثر التوحيد والإسلام في غفران الذنوب وتحقيق خشية الله جل وعلا. قال ابن القيم فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه، أي ربه، بقرابها مغفرة. قال وانتبهنا لهذا الكلام الآتي ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده وشابه بالشرك، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب. لاحظنا التوحيد الخالص الذي لا يشوبه لا يخالطه شرك لا يبقى معه ذنب، أي أن الذنوب تمحى كلها. قال فإنه يتضمن من محبة الله تعالى وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه سبحانه ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض. هذا ما يتعلق بالفقرة الثانية. الفقرة الثالثة قال وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. ما معنى هذه الجملة؟ وهذه جملة مهمة وسنقف عندها. معناها أخواتي أن من فضائل الإسلام المترتبة على التمسك به هي ماذا؟ هي البركة في قليل العمل من العبادات والطاعات بشرط موافقة هذا العمل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أعماله وتتبع هديه صلى الله عليه وسلم في الطاعات، النتيجة بارك الله له في عمله ونماه له وأثابه عليه. وهذا الاقتصار والاقتصاد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال خير من آلاف الأعمال مع الافتداء في الدين ومخالفة الشريعة والخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعات. ولهذا قال: وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. هذا الاقتصاد أيها الأخوات المطلوب لا بد أن نعلم أنه شامل للعقائد، شامل للعبادات، شامل لقضايا ومسائل الدعوة إلى الله عز وجل، وشامل أيضا قضايا الأخلاق. هنا سؤال قد تسأل سائلة وتقول: لماذا كان تحري السنة والاقتصار عليها والمداومة عليها ولو كان العمل قليلا خير من الاجتهاد في خلاف ذلك؟ أقول سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله عند الكلام على البدع والتحذير منها، لكن باختصار يقال لأن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عصمة من الخطأ وحماية من الزلل، ولأن قبول العمل متوقف على السنة، لهذا اشتد نكير النبي صلى الله عليه وسلم على من خرجت أعماله وتصرفاته عن سنته وهديه عليه الصلاة والسلام. إليكم هذه الحادثة التي تبين لكم أو تبين لكن عفوا شيئا من ذلك. أخرج الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه في سننه بإسناد جيد كما قال ذلك الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة تحت رقم 394 من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما كان من أمر عثمان بن مضعون الذي كان من ترك النساء، يعني عزم على اعتزال النساء وعدم الزواج، قال: بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: يا عثمان، إني لم أؤمر بالرهبانية، أرغبت عن سنتي؟ لاحظوا، أرغبت عن سنتي؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إن من سنتي أن أصلي وأنام وأصوم وأطعم وأنكح وأطلق، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا عثمان، إن لأهلك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا. فتأملنا أيتها الأخوات كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر على من اعتدى على سنته وخرج عن هديه في العبادات والتقرب إلى الله تعالى بهذه الأشياء، بل عد ذلك من الرهبانية في الإسلام، أي التشدد والتعنت في التعبد، وذلك بتعذيب النفس ومنعها مما أباح الله تعالى لها وما فطرها عليه من الرغبة في الأكل والميول إلى النساء وإراحة الجسم ونحو ذلك. مثال آخر يدل على أن الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في خلاف في سبيل وسنة، وأن العبرة بموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال، وليست العبرة بكثرة الأعمال مع مخالفة السنة. هذا المثال متمثل في الخوارج الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ظهورهم. يقول أبو سلمة وعطاء ابن يسار إنهما أتيا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فسألاه عن الحرورية، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها؟ قال لا أدري من الحرورية، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة، ولم يقل منها، يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وعن زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج لقتالهم، قال علي رضي الله عنه أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، ولا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. الحديث في صحيح مسلم. لكن انظرنا في الأعمال العظيمة أيتها الأخوات التي يقوم بها هؤلاء: الصيام، الصلاة، قراءة القرآن، التحديث بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال عنهم يقولون من قول خير من قول رب البرية، يقولون من خير قول رب البرية. تأملنا في الخطاب الذي يوجهه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم عندما يذكر لهم حال هؤلاء، ماذا يقول؟ ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامكم، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. لكن ماذا؟ لكنها لم تنفع، مع أنهم تشددوا في العبادة وفي القيام بها لم تنفع. لماذا؟ لخروجها عن السنة وعدم تحقق وجود شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها. ولهذا قال ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب الاستقامة من شاءت من كنا الرجوع في المجلد الأول صفحة 258 ماذا قال ابن تيمية؟ قال ولا ريبة أن الخوارج كان فيهم من الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن في الصحابة كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان على غير الوجه المشروع أفضى بهم إلى المروق من الدين. تأملنا أخواتي في حال السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة في حرصهم على السنة ووقوفهم عندها والاجتهاد في القيام بها والتحذير من مخالفتها، أذكر لكنا ثلاثة حوادث أو وقائع لتعرفنا قدر كلمة أبي بن كعب رضي الله عنه: وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. الحادثة الأولى جاءت عن ابن عمر، أثر رواه الترمذي والحاكم وغيرهم وإسناده حسن. يقول نافع: إن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما، فقال الرجل: الحمد لله والسلام على رسوله. ما رأيكن بهذا الكلام؟ هل فيه شر؟ الظاهر لا، الرجل حمد الله وسلم على رسول الله، ما الإشكال؟ لكن انظروا ما موقف ابن عمر. قال: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ولكن هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. يعني إذا عطس الواحد أن يقول الحمد لله على كل حال، أو يقول الحمد لله، أو يقول الحمد لله رب العالمين، كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف أنه اقتصد في هذه السنة ورد ما زاد فيها، لأنها تخالف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. مثال آخر جاء عن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، أحد كبار التابعين، أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين. السنة طبعا الاقتصار إذا طلع الفجر على ركعتي الفجر. هذا الرجل رآه ابن المسيب يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يكثر فيهما الركوع والسجود، فنهاه. قال: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. لاحظوا القاعدة العظيمة. ولهذا يعني من جميل تعليق الشيخ الألباني رحمة الله عليه على هذا الأثر، هو أورد هذا الأثر في إرواء الغليل، قال: وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهو سلاح قوي على المبتدعة الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة، ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم، ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة، وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة. مثال ثالث جاء عن الإمام مالك رحمة الله عليه، إمام دار الهجرة وأحد أئمة المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة والجماعة. يقول سفيان بن عيينة: سمعت مالك بن أنس، وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، أبو عبد الله، أبو عبد الله هذه كنية مالك بن أنس، قال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ يعني أنا رجل من أهل المدينة، من أين أحرم أدخل في نسك الإحرام في العمرة أو في الحج؟ قال: من ذي الحليفة التي الآن اسمها أبيار علي. قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذا؟ يعني وين الفتنة؟ إنما هي أميال أزيدها، يعني كوني أحرم قبل الميقات بفترة، يعني الآن بين الميقات وبين المسجد النبوي ما يقرب من 16 كيلو. قال: إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في فتنة أعظم من هذه؟ إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بهذا ندرك أيها الأخوات أن فضائل الإسلام تشمل وينالها من كانت أعماله موافقة للإسلام حقيقة وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي العبادات ولو قلت العبادات، وفي المعاملات وفي الأخلاق. والوصية أيتها الأخوات بالاقتصاد في السنة وتحريها والثبات عليها هذه الوصية تتابع عليها الصحابة، كما بيّن ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف. وقال رحمة الله عليه عقب ذكره لذلك، قال: فالعمل اليسير الموافق لمرضاة الرب سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله تعالى من العمل الكثير إذا خلا عن ذلك أو عن بعضه. ولهذا كتب عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه برسالة إلى بعض عماله يوصيهم بإحياء السنة وإمادة البدعة، قال: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده فيما جرت به سنته وكفوا بما جرت به سنته وكفوا مؤنته. قال بعد ذلك في آخر الوصية: فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. هذا ما يتعلق بأثر أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبفقراته التي تضمنت هذه المعاني العظيمة والقواعد المتينة. الأثر الذي بعده هو أثر أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال المؤلف رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. أبو الدرداء أيتها الأخوات رضي الله تعالى عنه هو حكيم هذه الأمة، هكذا وصفه الذهبي رحمه الله في ترجمته في سير أعلام النبلاء. وكان رضي الله تعالى عنه كثير التفكر والتأمل، حتى إن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها زوجته سئلت: أي عبادة أبي الدرداء كانت أكثر؟ قالت: التفكر والاعتبار، التفكر في آيات الله الكونية وفي آيات الله الشرعية، في الثواب في العقاب في الجزاء على الأعمال ونحو ذلك. ومن ذلك هذه العبارة التي دونها العلماء عنه رضي الله تعالى عنه ووصلت إلينا، هي من دلائل عقله وحكمته وتأمله وتفكره. قبل شرح الأثر، هذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد، وأخرجه أبو نعيم كذلك في كتاب حلية الأولياء. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في شرحه على هذا الكتاب فضل الإسلام حاكما على إسناده، قال: بإسناد لا بأس به. السؤال: ما معنى هذا الأثر وهذه العبارة التي جاءت عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه؟ يقول أبو الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس. حبذا هذا أسلوب مدح وثناء وتنويه بفضل ما سيذكره رضي الله عنه. يقول: حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. الأكياس جمع كيس، والكيس هو الفطن والعاقل. يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم إلى آخره. يبين أبو الدرداء أن الناس في القيام بالدين والعمل به على طريقين أو على صنفين. دعونا نقول الناس على صنفين: منهم من عمله قليل لكنه موافق للشرع وجار على وفق الضوابط المطلوبة في النصوص، فربما تكون نوافلهم قليلة وتطوعاتهم يسيرة لكن أجورهم عظيمة وثوابهم كبير. الصنف الثاني من الناس عملهم كثير ومع كثرته ليس على السنة، فقد يكون عند هذا الإنسان دعوة وعنده أمر بالمعروف ونهي عن المنكر لكن على خلاف السنة، عنده عبادة لكن على خلاف السنة، وهكذا. فهنا أبو الدرداء رضي الله عنه يمتدح حال الموافق للسنة مع قلة عمله ويقول: إن هذا أفضل ممن يأتي بحسنات كثيرة لكن أعماله غير موافقة للشرع. ولهذا قال: ولا مثقال ذرة، يعني أقل القليل أدنى شيء، ولا مثقال ذرة من بر، يعني من عمل صالح على سبيل وسنة، يقول ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى، يعني مع خوف من الله جل وعلا، ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين. اليقين المقصود الصدق في الاعتقاد والصواب فيه والقوة في الإيمان وعدم التردد والشبهة فيه. قال: ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين، ماذا؟ أفضل وأعظم، أفضل وأعظم من ماذا؟ قال: من أمثال الجبال عبادة من المغترين. وهذا يدل على فضل لزوم السنة في الأعمال، وأن العبرة بها وبما يوافقها وليس العبرة بكثرة الأعمال. ولا شك أن هذا الكلام الصادر من أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه هو من دلائل فهم الصحابة رضي الله عنهم للدين فهما عميقا. ولهذا ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة ذكر كلمة أبي الدرداء هذه وأثنى عليها وقال: وهذا من جواهر الكلم، يقول وهذا من جواهر الكلم وأدله على فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل خير، لأنهم لما فهموا الدين فهما صحيحا عملوا به على الصواب المراد لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا نصل إلى نهاية شرح هذا الباب، ومن خلال ما تقدم يتبين لنا فضل هذا الدين ومنزلته وصفاته التي تدعو كل منصف للدخول فيه وكل صادق للازدياد من التمسك به، وهو دين كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فبه أتم الله النعمة. وهو الدين الذي لا يرضى الله دينا غيره، وهو الدين الذي من تمسك به ثبت على الحق وسلم من فتن الشهوات والشبهات وقوي إيمانه وازداد يقينه بالله جل وعلا، وهو الدين الذي بالأخذ به يظفر المرء بالحسنات المضاعفة والأجور العظيمة، وهو الدين الذي يحبه الله تعالى، وكيف لا يكون كذلك؟ قد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام الحنيفية السمحة. فهو دين سهل في عبادته، يسير في تكاليفه، سمح في أعماله وشرائعه ليس فيه تعقيد ولا مشقة، دين فيه كل متطلبات الإنسانية وحوائج البشرية. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. لهذا أيتها الأخوات، يجب علينا أن نفقه وأن نتعلم وأن نعرف محاسن ديننا وفضائله، لأن في العلم بفضائل الإسلام ومعرفة خصاله والوقوف على محاسنه فوائد عديدة، منها زيادة الإيمان وقوة اليقين بهذا الدين، منها الاستفادة منها في الدعوة إلى الله إلى هذا الدين. فبشرح ما احتوى عليه دين الإسلام من المحاسن التي يقبلها كل صاحب عقل وفطرة سليمة ينتشر هذا الدين ويدخل في قلوب الناس، وهذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال الشيخ السعدي رحمة الله عليه في رسالة له الجهاد في سبيل الله، قال وتأملنا كلامه: ومن أعظم وأجل الجهاد في سبيل الله الدعوة إلى الدين والإسلام. كيف؟ قال: بشرح محاسنه وإظهار جماله في عقائده وأخلاقه وآدابه تعاليمه العالية الراقية، فإن في ذلك قوة معنوية للمسلمين، فإنهم كلما فهموا دينهم وعرفوا ما يحتوي عليه من المحاسن التي تفوق الحد والإحصاء، النتيجة ازداد إيمانهم قوي يقينهم واندفعت عنهم شبه الملحدين وعظم تمسكهم التام به، وعلموا أن السعادة والفوز منوط بإرشاداته وهدايته، إلى أن قال: ومن تتبع أصول الدين وفروعه وآدابه وأخلاقه وتعاليمه وإرشاداته العالية وجدها تدعو إلى كل خير وصلاح وفلاح، وعرف أنه لا يمكن الصلاح والإصلاح البشري إلا بالدين. وهذه إخواتي قاعدة من قواعد الدعوة إلى الله وإرشاد الناس، وهي قاعدة الترغيب بما لهم من الأجر وما سيظفرون به من الثواب بقيامهم بالدين. تقدمت معنا هذه القاعدة، قاعدة الترغيب. في المقابل أيضا قاعدة الترهيب من ترك الدين وإهماله والإعراض عنه، فإذا استعملت هذه القاعدة الترغيب والترهيب حفظ الدين. وهذا الأسلوب، أسلوب الترغيب والترهيب، على الإنسان أن يستعمله مع نفسه فيدفعها إلى الطاعة بالترغيب، ويمنعها ويحجزها عن المعصية بالترهيب. يستعملها مع أهله، مع أصدقائه، مع جيرانه. ولهذا كما تقدم بالأمس ألف علماؤنا مصنفات كثيرة في هذا، ومن أقرب هذه المؤلفات وأحسنها الترغيب والترهيب للمنذر رحمة الله عليه. وعلى الإنسان أن يستعمل مع كل شخص ما يناسبه من الأساليب، وهذا هو منهج القرآن. فإن الناس يأنفون وينفرون ممن يصدر الأوامر والنواهي فقط مجردة عن الترغيب فيها أو الترهيب منها. وطبيعة الناس أنها تبتعد عمن يخطئها ويغلطها. فالأسلوب النبوي القرآني هو استعمال قاعدة الترغيب والترهيب. وإن أردتن الدليل على ذلك فاستمعنا إلى هذا الحديث في البخاري. تقول عائشة رضي الله عنها: إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل. المفصل يعني من سورة قاف إلى آخر القرآن، هذا هو الراجح كما قال ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري. قالت: إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام، يعني رجع الناس إلى الإسلام، نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. تقول لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، ماذا نزل؟ قال بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يقول ابن الحافظ بن حجر في فتح الباري عند هذا الحديث في بيان فوائده أشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل، وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد، التبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصي بالنار، فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام. ولهذا قالت ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندعها. لماذا؟ لما طبعت عليه النفوس من ترك المألوف. هذا يعني ما يتعلق بهذا الباب الأول، وهو باب فضل الإسلام. ننتقل بعد هذا إلى الباب الثاني، وهو باب وجوب الدخول في الإسلام. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في باب جديد من أبواب هذا الكتاب، وهو باب وجوب الدخول في الإسلام. مناسبة هذا الباب لما قبله وصلته به وارتباطه به هي أن المؤلف رحمه الله لما بين في الباب السابق فضل الإسلام في ذاته وما اشتمل عليه من الكمال التام في العقائد والعبادات والمعاملات وما تضمنه من السماحة واليسر وما ناله بسبب تلك الصفات من كونه أرض الأديان عند الله وأحبها إليه، وما يناله من تمسك به وأخذ به والتزم بأحكامه. أقول لما بين هذا كله نبه هنا على أن الدخول في هذا الدين واجب وليس أمرا اختياريا، من شاء أن يدخل فيه دخل، ومن شاء أن يعرض عنه أعرض وترك، لا. فلهذا قال باب وجوب الدخول في الإسلام. هذا العنوان أو هذه الترجمة اشتملت على بيان حكم الدخول في الإسلام وأنه واجب، والواجب هو ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل الإلزام. فلهذا كان فاعل الواجب مثابا ومأجورا وتاركه آثما ومأزورا. قال المصنف رحمه الله باب وجوب الدخول في الإسلام. ما المقصود بالإسلام هنا؟ المقصود بالإسلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وذكر وجوب الدخول فيه الإسلام الخاص، لأن الإسلام يطلق على إطلاقين، أو يراد يؤتى به ويطلق إطلاقان، يطلق إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. فالإطلاق العام معناه هو الذي اتفقت عليه جميع الرسل من عهد آدم عليه السلام إلى عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وإبطال عبادة كل ما سواه من الشرك ونحو ذلك، وذلك بالنهي عنه والتحذير منه. بعبارة أخرى كما قال المؤلف رحمه الله في الأصول الثلاثة في بيان الإسلام، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام العام الذي جاء في قول الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أما الإطلاق الخاص فهو الإسلام الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن. الخاص بهذه الأمة عقيدة وشريعة. مقصود المؤلف كما تقدم هو الإطلاق أي واحد الخاص سنتم. هذا الإسلام الخاص أيها الأخوات يتضمن أمرين. الأمر الأول عقيدة، تضمن العقيدة يعني مسائل الاعتقاد وقضايا التوحيد. الأمر الثاني الشريعة، ونعني بها مسائل العبادات والمعاملات والأخلاق والأحكام. وهذا كله عن الإسلام الخاص يتمثل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقته ومنهاجه. فالإسلام هو السنة التي تركنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تتحقق به النجاة وتحصل به الهداية. قال صلى الله عليه وسلم: وإن بني إسرائيل افترقوا على 72 فرقة، تزيد أمتي عليهم فرقة واحدة كلها في النار إلا واحدة. فقيل: يا نبي الله، فمن الناجي منها؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. والحديث رواه الترمذي والحاكم وغيرهما، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 345. إذن نقول بناء على هذا الحديث وعلى ما تقدم من بيان معنى الإسلام الخاص، أن من كان على هذا الوصف، على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته وهديه، فإنه أو نقول كان على وكان على طريقة أصحابه أيضا، فهو المسلم الحقيقي الذي قد حقق الإسلام الخاص. طيب، سؤال: ما الدليل على وجوب الدخول في الإسلام الخاص المتمثل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه؟ ما هو الدليل؟ الدليل النصوص التي أوردها المؤلف تحت هذا الباب. الدليل الأول قال: وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما معنى الآية؟ معنى الآية أن من يأخذ بطريقة أو يسلك مسلكا غير الإسلام، غير الإسلام دينا يعني غير ما شرعه الله، بحيث يلزم ذلك المنهج ويتعهد ذلك المسلك والدين، سواء كان في الأمور العلمية يعني العقائد أو الأمور العملية يعني العبادات، فالنتيجة والجزاء كما قال تعالى: فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا معنى الآية باختصار. هذه الآية إذا تأملناها نجد أنها قد دلت على وجوب الإسلام، على وجوب الدخول في الإسلام من جهتين. الجهة الأولى من جهة التصريح بعدم القبول ممن يبتغي غير الإسلام دينا، سواء كان في العقائد كالديانة بالنصرانية أو اليهودية أو البوذية أو الهندوسية وغيرها من الأديان الباطلة، أو كان يبتغي يعني غير الإسلام دينا مما ظهر في الإسلام بعد كمال الدين وتمامه من العقائد الباطلة كعقيدة الخوارج أو المعتزلة أو القدرية وغيرها، فكل هذا غير مقبول. أو كان ذلك الدين أو التعبد في النواحي العلمية، عفوا في النواحي العملية، آسف، في النواحي العملية كالاحتفالات مثلا ببعض ليالي السنة كليلة نصف من شعبان، أو تخصيص رجب الذي نحن فيه الآن بالصيام أو ملازمة الدعاء الجماعي مثلا بعد الصلوات وغير ذلك من المسائل، أو كان ابتغاء غير الإسلام دينا في النواحي الدعوية، الدعوة إلى الله، فالدعوة إلى الله عبادة وغايتها شرعية شريفة، وهي الإصلاح، إصلاح الناس، تغيير أوضاعهم إلى الخير. وإذا كانت الغاية شرعية فلا بد أيضا تكون الوسيلة شرعية، فلا يدخل فيها ما هو مخالف لها من التماثيل والمسرحيات ونحوها. هذه الجهة الأولى من جهة وجوب الدخول في الإسلام من الآية، من جهة دلالة الآية على وجوب الدخول في الإسلام. الجهة الثانية في دلالة الآية على وجوب الدخول في الإسلام وصف المبتغي دينا غير الإسلام بالخسران، قال إيش؟ وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذه الخسارة على درجتين، إما أن تكون خسارة كبرى وذلك بدخول النار والخلود فيها والعياذ بالله، وإما أن تكون خسارة صغرى وذلك بحصول العذاب على قدر المخالفة إن لم يغفر ويتجاوز عنه في بداية الأمر. هذا هو معنى الآية الأولى وهذا وجه الدلالة منها. الآية الثانية قال المصنف قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. في هذه الآية يخبر الله جل وعلا أن الدين الحق المقبول عنده هو الإسلام فقط، الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فحصر الله جل وعلا القبول عنده في الإسلام فقال إن الدين عند الله الإسلام، فحصر هذا في هذا. وإذا كان الإسلام هو الدين الحق فقط فهذا يعني أن غيره باطل ومردود ومرفوض، وكل هذا يدل على وجوب الدخول فيه والالتزام به ظاهرا وباطنا. الآية الثالثة أو الدليل الثالث قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الآية قال مجاهد السبل البدع والشبهات. تأملنا هذه الآية أيتها الأخوات، ففيها يأمر الله تعالى باتباع صراطه المستقيم المتمثل في الأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، والنظر في صفة العمل بهذا القرآن وبهذه السنة، فقال ماذا؟ ما هو الأمر؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هنا الأمر. ولما كان لهذا الصراط ولهذا السبيل طرق مناوئة وسبل مخالفة كالبدع والمحدثات في الدين والشبهات التي تحرف فكر الإنسان وتفسد عليه التصورات الصحيحة، أقول لما كان الأمر كذلك نهى الله عنها فقال ولا تتبعوا السبل. لماذا؟ قال فتفرق بكم عن سبيله، أي إن اتبعتم السبل المخالفة للصراط المستقيم فإنها ستصرفكم عن سبيله المستقيم، عن سبيل الله المستقيم، وستضلكم عنه. إذن أيتها الأخوات، السبل هي ماذا؟ هي الطرق المخالفة للصراط المستقيم الذي هو الإسلام الصحيح، وقد فسر مجاهد رحمه الله كما نقل المؤلف هنا السبل بالبدع والشبهات، وهذا تفسير للشيء ببعض أفراده أو تفسير كما يقول العلماء بالمثال، ولا ينافي التفسير العام للسبل، وهو أن السبل هي كل الطرق المخالفة للصراط المستقيم. تأملنا في الآيات أيها الأخوات وانظرنا فيها كيف أن الله جل وعلا أفرد لفظ الصراط ولفظ إيش؟ السبيل، فقال وأن هذا صراطي، وقال فتفرق بكم عن سبيله. في المقابل ماذا فعل جل وعلا؟ جمع السبل، أو ماذا قال؟ آسف، قال في المقابل جمع السبل فقال ولا تتبعوا السبل. ما السبب؟ السبب في ذلك لأن الحق واحد، وأن الطريق الموصل إلى الله واحد لا يتعدد، أما السبل الصارفة عن الحق فهي كثيرة، ولتشعبها وكثرتها وتفرقها جمعها تعالى فقال إيش؟ ولا تتبعوا السبل. وقد بين عليه الصلاة والسلام هذا ووضحه، يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ابن القيم رحمه الله في غاثة اللهفان له تعليق جميل جدا على هذا، على يعني هذه الآية، يقول رحمه الله هذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه، لأنه قال إيش؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، قال هو الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وهو قصد السبيل، وما خرج عنها فهو من السبل الجائرة، وإن قاله من قاله، لكن الجور قد يكون عظيما عن الصراط قد يكون يسيرا، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. إذن الشاهد من الآية أيها الأخوات قوله تعالى فاتبعوه، حيث أمر تعالى بسلوك الصراط المستقيم ونهى عن الخروج عنه بسلوك السبل المخالفة، وهذا الأمر في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه للوجوب، والنهي في قوله ولا تتبعوا السبل للتحريم، فدل على أن الدخول في الإسلام واجب لظاهر هذه الآية. هذا ما يتعلق بتفسير الآيات ووجه الدلالة منها وصلتها بالباب. نأتي بعد ذلك أيها الأخوات إلى الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه يعني البخاري ومسلم، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نقف عند هذا الحديث أيها الأخوات، يقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا، الحدث المقصود به الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه، وقوله في أمرنا يقول ابن رجب المراد بأمره هنا هو دينه وشرعه، أي ديننا وشرعنا، وقوله فهو رد يقول القاضي عياض رحمه الله يعني غير موافق للسنة، أي غير موافق للسنة وصاحبه غير مأجور فيه ومردود عليه. هذا الحديث على قلة ألفاظه وجمله وكلماته حديث عظيم وأصل من أصول الإسلام، وهو كما يقول ابن رجب رحمه الله كالميزان للأعمال الظاهرة. ولهذا قال ابن الملقن رحمه الله تعالى في كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام مطبوع في 11 مجلد شرح عمدة الأحكام، قال عند هذا الحديث: هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام لكثرة ما يدخل تحته من الأحكام التي لا تنحصر، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات في الدين، فهو إذن يقول قاعدة عظيمة من قواعد وجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يعتنى بحفظه، يقول واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. هذا الحديث يقول أهل العلم في بيان معناه: إنه دال بمنطوقه على أن كل عمل خلاف الشريعة فإنه مردود على فاعله غير مقبول منه. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله عند شرحه للحديث، قال: في المعنى إذن، يعني عند قوله فهو رد، فالمعنى إذن أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود. هكذا يقول ابن رجب رحمه الله. وهذا الحديث دال بمفهومه العكس على أن العمل إذا كان موافقا للشريعة فإنه ماذا؟ مقبول من عامله، وأنه مشكور عليه. وانطلاقا من هذا الأصل، أعني بذلك لزوم السنة في العمل ومجانبة البدعة فيه، أوصى الصحابة رضي الله عنهم من بعدهم بالعناية به وعدم الخروج عنه. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: أوصني. قال: عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. هذا الحديث إذا تأملناه نجد حقيقة أنه اشتمل على فوائد وعلى مسائل متنوعة، أقتصر على بعضها. الفائدة الأولى في الحديث التحذير من الإحداث في الدين والابتداع فيه. لماذا؟ لأنه سبب لرد الأعمال. والفائدة الثانية الحث على لزوم السنة وتتبعها والتمسك بها، متى؟ بعد تعلمها ومعرفة مواضع استعمالها. والفائدة الثالثة دل الحديث على قاعدة عظيمة من قواعد الشرع بها ترد البدع في العبادات وغيرها، وهي أن الأصل في العبادات المنع، وهذا بين وواضح، فإن الحديث دال بمنطوقه على أن العمل إذا لم يكن عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود. وأيضا دل فائدة رقم كم هذه؟ رابعة. دل أيضا على أن العبادة إذا وقعت على وجه منهي عنه فإنها تعتبر فاسدة. لماذا؟ لأنها ليست على أمر الشارع. وهذا الحديث كما ترون أورد له المصنف رحمه الله كم لفظين. الأول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قد تقول بعض الأخوات ما الفرق بين اللفظين، يعني إيش فائدة اللفظ الثاني والإتيان باللفظ الأول؟ أقول هناك فائدة عظيمة جدا. من فوائد اللفظ الثاني أنه عام يفيدنا عمومه في رد كل المحدثات. من أي جهة؟ يعني من حيث كون الإنسان أحدثها بنفسه أو سبق إليها. أوضح هذا، يعني أحيانا قد تنكر بدعة على شخص ويقال هذا الذي أنت تفعله بدعة، يقول لك أنا لا أفعل البدعة، الرسول يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأنا لم أحدثها. طيب في هذه الحال ماذا نفعل؟ نحتج عليه باللفظ الثاني ونقول له أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وهذا يبين على أن الإنسان إن كان سواء كان عاملا محدثا للبدعة بنفسه أو كان عاملا ببدعة سبق إليها فإن عمله مردود عليه، حتى لو قال أنا لم أحدث شيئا في الدين. فإذا احتججنا عليه باللفظ الثاني بهذا أبطلنا حجته. هذا ما يتعلق بمعنى الحديث إجمالا وبفوائده. ما علاقة الحديث بالباب؟ هذا السؤال قد تسأله إحدى الدارسات، ما علاقة الحديث بالباب؟ أقول علاقة الحديث بالباب وصلته به أن الإسلام الذي أمرنا بوجوب الدخول فيه والتزامه هو السنة التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ الرسالة ماذا قال؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك من جاء بما يخالف الإسلام الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت هذه المخالفة صغيرة أو كبيرة فإنها مردودة على فاعلها. ومن هنا قال الإمام ابن القيم رحمه الله كلمة عظيمة ذهبية، قال وكل عمل بلا اقتداء، يعني خال من اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعدا، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالآراء والأهواء. هذا ما يتعلق بالحديث الأول. الحديث الثاني قال رحمه الله تعالى وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. علاقة هذا الحديث بالباب وارتباطه به من حيث أن الدخول في الإسلام أيتها الأخوات لا يتحقق لصاحبه ولا يتم إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد لسنته والإذعان لحكمه عليه الصلاة والسلام. هذه صلة الحديث بالباب. معنى الحديث ظاهر وواضح، يخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيه ويبشرنا بأن كل فرد من أمته سيدخل الجنة رجلا كان أو امرأة إلا صنف واحد. من هو؟ وهو من يأبى ذلك، أي من يمتنع ويرفض ذلك. لما كانت هذه الحال موضع استغراب جاء السؤال مباشرة من الصحابة قال ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أي من امتثل أمري وعمل بسنتي واقتدى بي وتمسك بهدي دخل الجنة، ومن كان بضد ذلك من المخالفة لهدي والإعراض عن سنتي وارتكاب ما نهيت عنه فهذا هو الموصوف بأي شيء؟ بالإباء والامتناع من دخول الجنة. والخلاصة يعني كما تقدم أن الحديث دال على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والمتابعة تقتضي الدخول في الإسلام، لأن الإسلام هو ما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثالث، وأنا سأزيد يعني 5 دقائق، الآن بقي دقيقتان لكن سأزيد 5 دقائق لأن فاتتنا في البداية 5 دقائق. الحديث الثالث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله 3: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. نأتي على مفردات الحديث قبل ذكر معناه ووجه الدلالة منه على وجوب الدخول في الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أبغض الناس إلى الله 3. إذن هناك 3 أشخاص هم من أبغض الناس إلى الله عز وجل، والمراد العصاة، من العصاة، من العصاة المخالفون لأمر الله جل وعلا، الواقعون في نهيه سبحانه وتعالى. قال: ملحد في الحرم. المقصود بالحرم هنا الحرم المكي، وألحق العلماء به الحرم المدني. قال عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، والحديث في صحيح مسلم. وقال: المدينة حرم ما بين عير وثور، هذان جبلان حدود حرم المدينة، ما بين عير وثور، الحديث البخاري ومسلم. ما معنى الإلحاد في الحرم؟ معناه هو كل ما جاء، هو ارتكاب كل ما جاء النهي عنه في نصوص الكتاب والسنة، سواء كان هذا المنهي عنه شركا أو بدعة أو معصية، فكل هذا يعني فعله إلحاد وخروج وميل عن الصراط المستقيم. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية: قال مبتغا في الإسلام سنة الجاهلية. مبتغا يعني طالب ومريد، يعني كل مريد عمل سنة من سنن الجاهلية في الإسلام فإنه مبغوض إلى الله. وسنة الجاهلية ما معناها؟ سنة الجاهلية يعني أو سنن الجاهلية هي عاداتهم التي كانوا عليها، والأعمال التي كانوا يقومون بها. ويدخل، قال أهل العلم، يدخل في سنن الجاهلية الإحداث في الدين، وكل ما خالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل الصحابة فهو موصوف بأنه جاهلية. الجملة الثالثة: قال ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، يعني ممن يبغضهم الله أو من أبغض الناس إلى الله من يسعى لإراقة دم امرئ مسلم بغير حق وهو يعلم ذلك، هذا من أبغض الناس إلى الله تعالى. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في صفحة 76 مبينا معنى الحديث، يقول: أخبر صلى الله عليه وسلم إن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة. لماذا؟ قال: وذلك لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا، فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق، ولهذا كانت أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر. قال: وأما فساد الدين فنوعان. تأمل دقة العلماء وحسن بيانه من الحديث. قال: وأما فساد الدين فنوعان، نوع يتعلق بالعمل ونوع يتعلق بمحل العمل. فأما المتعلق بالعمل فهو أي ها خوات لا في الحديث، أريد الذي في الحديث الآن، يعني نحن في شرح الحديث. نعم لا الحديث عندنا يا أخوات، لا هذا يتعلق بمحل العمل. الذي يتعلق بالعمل وين؟ أحسنتم، ابتغاء سنة الجاهلية. إذن قال: وأما فساد الدين فنوعان، نوع يتعلق بالعمل ونوع يتعلق بمحل العمل. فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة الجاهلية، وأما ما يتعلق بمحل العمل فالإلحاد في الحرم، لأن أعظم محل العمل هو إيش؟ هو الحرم. هذا معنى الحديث إجمالا باختصار. نقل أيضا المؤلف رحمه الله عن شيخ الإسلام قوله: سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة إلى آخره. معنى الكلام يعني باختصار، يعني كل ما خالف ما جاء به الرسل فهو جاهلي، وهذا يعني أنه يجب على الناس التزام الإسلام وأن يتركوا كل ما خالف ذلك، وأن كل ما خالف به الإسلام وجاء على مقتضى وجاء على خلاف مقتضى السنة فهو جاهلية، كما قال ذلك أحد شراح هذه الرسالة. وبيانا للأمر أكثر أقول: كل ما خالف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو جاهلية، هذا اتفقنا عليه، سواء كانت هذه الجاهلية مطلقة أو مقيدة. وهذا فيه أقسام الجاهلية، فإن الجاهلية من حيث الإطلاق والتقييد أو باعتبار الإطلاق والتقييد نقول تنقسم إلى قسمين. القسم الأول جاهلية مطلقة، والقسم الثاني جاهلية مقيدة. وبما أن الوقت قد انتهى فأقف على هذا، وإن شاء الله نستكمل غدا بيان هذه الأقسام بإذن الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.